ومثل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء.
دكتور تامر يقول ان العلاقه بين الحديث والصوره في قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء.
ايش؟ قلنا سياتي بعد حد اتحرك بعد ما
تقول قد يقول احدهم ان الهواء من خلق الله، وكان السؤال للصحابي عن الله أين كان قبل أن يخلق خلقه فكيف نجيب؟ بارك الله.
ممتاز ممتاز، سؤال حقا سؤال رائع، لكن هو الحق أنه أراد الخلق على أعيان الخلق، على أعيان الخلق، فلذلك قال أين الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق في الأعيان. والحق ان السؤال سؤال قوي يحتاج الى تدبر، لكن من اول وهله هو السؤال على الاعيان التي ترى، يعني يسالون عن الاعيان التي ترى كالاجرام والسماء والبحر والبحار والعرش، وان كان العرش لا يرى لكنه يخبر عنه، فهو يسالون عن الاعيان. اما الهواء لا يرى، كان ولذلك قال كان في عماء، والعماء ايضا سحاب، والسحاب مخلوق هو الان مخلوق، فيبقى إذا كان سؤالهم عن خلق الخلق إما نأخذ ذلك الأعيان التي لها أجرام، أخلاق الخلق الذي له جرم كالجن والإنس وأيضا الأرض والبحار والأنهار، في يعني يكون هذا كأنه سأل عموما وأراد خصوصا. سؤال ده؟ طيب نختم سنن ابن ماجه. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي.
لحظة، الحث على تعليم الفرائض، ماشي تفضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي.
إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق من الثقات، إسحاق بن معين وغيره.
قال حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطاف.
حفص بن عمر بن ابي العطاف القرشي المدني ضعيف، قال البخاري منكر الحديث، وهذا صراحه نكتفي به، لا يمكن ان نذهب بغيره.
قال حدثنا ابو الزناد، قال عن الاعرج، قال عن ابي هريره رضي الله عنه.
قال عن ابي الزناد عن الاعرج، انت لما مررت عليهم كده؟ عشان تذكرها. ابو الزناد وعبد الله بن ذكوان، صحيح؟ ولا الأعرج؟ أبو زياد وعبد الله بن زكوان، أبو عبد الرحمن، من الثقة ثقة حجة، ثقة أبو حاتم وابن معين وغيره. عن الأعرج، طبعا هو عبد الرحمن بن هرمز، ومن الثقات الأثبات، وهذه من سلسلة الذهب مع أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي.
قال: تعلموا الفرائض. وهنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة، والأمر لأبي هريرة أمر الأمة بأسرها، الأمر لأبي هريرة أمر الأمة بأسرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، حفص بن عمر ضعيف، هو علة الحديث. لكن هنا نقول أول المسائل في هذا الباب: يا أبا هريرة تعلموا. قال يا أبا هريرة، وكان يخص أبا هريرة بالخلال، الذي قال تعلموا وجمع، وفيها دلالة واضحة جدا على أن الخطاب لأحد الأمة خطاب لجميع الأمة، الخطاب لأحد الأمة خطاب لجميع الأمة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، رأيت امرأة، التقيت بامرأة في السوق، ففعلت ما فعلت. المهم لما نزلت الآيات: أقم الصلاة طرفي النهار ونصف نهارا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات، قال: إذا فقد غفر الله لك. قال: ألي خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة. فالخطاب لشخص خطاب للجميع، حتى لو كان إجابة عن سؤال، إلا إذا احتفت القرائن بأن الإجابة يراد بها خصوص لا يراد بها العموم، كما قال: ولا تجزي لأحد بعدك. فتكون القرينة هي المخصصة. إذن في قول يا أبا هريرة تعلموا، في قوله تعلموا دلالة على الخطاب لأحد الأمة خطاب لجميع الأمة وصوليه. قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض. فهنا اختلف العلماء في قوله تعلموا الفرائض. فالفرائض، فقال بعضهم: المسألات على العموم، لأن الآية كلها استغراقية، كل ما فرض الله، كل ما أوجب الله جل في علاه هو الذي لابد من تعلمه. من الأحكام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وأركان الإسلام لابد أن يتعلمها الإنسان، وإن كان تاجرا صاحب مال لابد أن يتعلم ما يجب عليه ويفترض عليه أن يتعلمه في أصول البيوع من أموال، من أعمال، من أعمال الربوية، وأيضا من العقود الصحيحة والعقود الباطلة، وأيضا مع ذلك يتعلم الفرائض والواجبات ثم المستحبات بعدها، لأنها متممات للواجبات. وإذا أيضا من الفرائض الانتهاء عن المحرمات، فيتعلم المكروهات لأنها من المتممات، فيكون المسألة على العموم. لكن الحق أن السياق أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكون الفرائض أن كل الفرائض، بل أراد بالفرائض هنا هي أحكام المواريث، أحكام الإرث. أراد بالفرائض هنا أحكام الإرث، لأنه قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، يعني ما فرض الله جل في علاه مقدرا، سهما مقدرا لأصحاب الإرث، ما فرض الله في كتابه سهما مقدرا لأصحاب الإرث. تعلموا الفرائض وعلموه. إذا وما قال تعلمه فقط، قال تعلم وإيش؟ وعلم. وهذا هو العالم الرباني، العالم الرباني الذي توفرت فيه شروط ثلاثة: تعلم وأتقن. خليك هنا، تعلم وأتقن حتى تكون ربانيا، تعلم وأتقن وتعبد بما تعلم ونشر ذلك بين الناس. وإن حدث بعض الخلل، لكن هو من توفر وانطبقت فيه الصورة، لأنه تعلم فأتقن ثم تعبد ثم نشر بين الناس ذلك، هذا الذي قد بلغ المرتقى ويكون العلماء الربانيين. قال: تعلموا الفرائض وعلموا، يعني تعلموا علم الفرائض وعلموا، وهذا على علم التلقين. وإن كان الحث عليه على التخصيص قد نزل أيضا تحت العموم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقراتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن هو أبقى منه. وأيضا قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مجالس العلم للتعليم، وأولى ما يتعلمه المرء هو الفرائض. قال: وعلموه فإنه نصف العلم. قال: فإنه نصف العلم. وفي قول نصف العلم يمكن أن ننظر بذلك، لأن الأحكام أحكام للحياة وأحكام للموت، إذا النصفان هو الآن. ولا يقال في مسألة الأعمار، لا، الكلام كلها على أن الأحكام أحكام تخص الحياة وأحكام تخص الممات، فصار العلم هنا في هذا الباب نصفين. فهنا ولذلك قال له: فإنه نصف العلم على أحكام الموت. فتعلموا الفرائض التي هي المواريث، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. كان من دأب السلف أنهم يتحرون من يأتي ليطلب العلم أو يكتتب في مجالس التحديث، فكانوا يقولون: حفظت القرآن؟ فإن قال نعم له تعلمت الفرائض؟ يعني إذا قال لا ما حفظت القرآن يقول له ارجع فاحفظ القرآن ثم تعال إلى المجالس. فإن حفظ القرآن يقولون له تعلمت الفرائض المواريث؟ فيقولون لا ما يقول ما تعلمت، يقول ارجع فتعلم ثم تعال تكتتب فتعلم المواريث ثم يأتي. والحق أن هذا العلم ينسى بل قد أنساه بل كثير من الناس لا يعلمون. لذلك علماءنا اتفقوا على أن مسألة السدس في الجدة للجدة أو الإخوة يشاركون الجد في الميراث، من أنكرها فإنه لا يكفر بذلك لأنها ليست معلومة من معلومة الدين بالضرورة، هذه أمور تخفى على طلبة العلم فكيف بالعوام. لذلك كثير من العلماء استعصى عليهم علم الفرائض. السيوطي يقال بأنه قال عن نفسه أن الله فتح له في كل علم وصنف فيه إلا في هذا العلم، فسبحان الله فقد يغلق الله على أناس أبواب علوم لا يستطيعونها ولا يستطيعون عليها سبيلا. لذلك هنا ظهر أهمية هذا العلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لأبي هريرة الذي يحفظ عنه وهو أحرص الناس على ذلك، وهذه فضيلة لأبي هريرة، قال تعلموا الفرائض وعلموه، وبين أنه ينزع من الأمة. وهنا النزع لابد أن تعرف أن النزع هنا يحال بك لتفهم معنى ينزع، يحال بك إلى حديث الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال. يبقى معنى النزع هنا وإيش؟ ممتاز. يبقى معنى النزع هنا ونزع العلماء، ليس النزع نزع العلم من الصدور، نزع العلم هنا بموت العلماء. يا لله أنتم لا تشعرون بما نحن فيه الآن وبالخطر العظيم الذي يحدث بنا، العلماء إلى الآن يتساقطون، وهذا نذير شؤم ونذير وخطر عظيم داهم. ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عن الأمة الغمة والكربة، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عن علمائنا وأن يكون معهم وأن يسددهم وأن يثبتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في موازين حسناتهم وأن يجعلهم من العلماء الربانيين المخلصين الصادقين العاملين لدين الله جل في علاه، وأن يجعلنا منهم. اللهم أمين اللهم أمين. فالغرض المقصود ذهاب العلم نزع العلم يكون بموت العلماء، كما قال ابن عباس لما بكى على قبر زيد بن ثابت قال تسألونني كيف يذهب العلم، ذهاب العلم بذهاب العلماء، هكذا يذهب العلم. لذلك أبو هريرة قال دفن هنا علم كثير، ولعل الله يجعل ابن عباس خلفا له، فكلما لم تجد خلفا لعالم فاعلم أخي الكريم أن الله أراد بالدنيا التوافق. فنسأل الله الثبات والسداد، ونسأل الله لعلمائنا التفريج، ونسأل الله جل وعلا جعلنا ممن يعمل دين الله حقا وصدقا وأن لا ينشغل إلا برضوان الله جل في علاه. قال وأول شيء ينزع من أمتي، فهذا علم عزيز فعوض على بدء، فلا بد أن يهتم به المرء ويعض به أو يعض عليه بالنواجس. الفوائد المستنبطة، الأمر بالعلم، وهذا العلم طبعا أنا نسيت أن أقول أمين رب العالمين أمين العلم نسيت أن أقول في قولي تعلموا الفرائض أن هذا أمر، وظهر أمر الوجوب، والصحيح أنه فرض كفاية، الصحيح أن علم الفرائض فرض كفاية، نعم، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. الأمر بالعلم عموما، آفة العلم النسيان، اللهم ثبت العلم في قلوبنا يا رب العالمين، ولا يثبت العلم إلا في قلب طاهر. لا عليك الخطر على الأمة بموت العلماء. اللهم أطف أعمار علمائنا وفرج عنهم ويسر عليهم وسددهم وسدد أسئلتهم وثبت قلوبهم، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا ولهم بالصالحات. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. ختمنا بفضل الله جل في علاه الدروس اليوم، وذلك فضل الله، اللهم اجعل البركة يا رب العالمين في ذلك.
ايه الجنه؟ فيها ثلاثه ضرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول من حفظه أي علم الفرائض ثم انشغل بالعلم عنه فنسيه، ألا يعد ذلك نسيان؟
نعم، يعد هذا نسيان ويكون ويأثم بذلك، يأثم بذلك، لكنه ليس ندعا، لكنه ليس ندعا.
تقول في الحديث وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، هل نستطيع أن نقول أن هذه إشارة إلى الظلم وعدم إعطاء الحقوق إلى أصحابها فتنسى بعدم أخذ الحقوق وعدم الاحتكام إلى كتاب الله؟
أكبر، هذه براعة استدلال. من هذا؟ من؟
أخت سكين.
هذه براعة استدلال موفق.
دكتور تامر يقول حضرتك لم تعلق على فائدة سورة هود السابقة، إن يعني الحديث مرتبط بسورة هود آية وكان عرشه على
الماء. نعم، إجابة شديدة جدا. جزاك الله خير يا دكتور، آسف، أعتذر لحضرتك.
السائل على مسألة النسيان يقول إن هو كان يقصد القرآن وليس الفرائض.
هو حتى نسيان القرآن يأثم بذلك، لابد أن يتعهده إنه كان إبل.
يقول لمن النسيان ليس ندعا؟
النسيان ليس ندعا لأنه يتذكره، وبتلاوته يتذكره، وبمراجعته يتذكره، أما الندع ندع تام لا يبقى معه شيء منه.
لو ندع عن النسيان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات.
نعم، النسيان ليس ندعا، وقد نسي الإنسان لكن لم ينزع منه. في سؤال هل انتهت الأسئلة؟ هل انتهت الأسئلة؟ أنا بشار والله ما أدري ما أقول لك. يا ربي سدد.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.